بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أنس أن الربيع بنت النضر عمته أنس بن النضر.
الحديث الذي قبله
إيش هو؟
حديث ابن عباس أن عمر رضي الله عنه
شرين غرة ذكر كان أمريكي.
أخذنا؟
لا لا، ما أخذنا.
إلا أخذنا،
ما أخذنا شيء، ما أخذنا.
صلحك الله يا أبا أنس، أخذناه بس كنت نايم تأخذ بس
شيخ، ما أخذنا.
ايش رايك؟ راجع الصوت وسترى ان شاء الله. طيب، قال: وعن انس ان الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنيه جاريه، وهي جاريه هنا من الانصار، يعني ليست جاريه بمعنى الامه. قال: فطلبوا اليها العفو فابوا، فعرضوا الارشا فابوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق. لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
أخذنا
أنا قرأته مع الحديث الذي قبله.
ما قرأت يا شيخ؟
هو نفس الكلام الذي
أنا عليه. عارف نفس الكلام، لكن ما أخذناه. ما أخذناه، أنا متأكد.
هذا
شيخ، هو
نفس
اللي
يصير
له خارج
يعني. هي بس الحكم واحد.
نقرأه يعني؟
هي أفضل. مع المراجعة تأتي فوائد تأتي.
طيب، إن شاء الله نرجع إليه في الأسئلة. طيب، هذا الحديث يا إخوان يعني يثبت ما مر معنا من أن القصاص يكون بالنفس ويكون في الجراحات أيضا. وهذا الحديث دل على ما دل عليه قول الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص. فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فالله عز وجل جعل القصاص في الأنفس، وجعلها أيضا في الأطراف، وهكذا في الجراحات. وهذا الحديث دل على أن هذا أيضا في شريعتنا ثابت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القصاص كتاب الله. القصاص كتاب الله، يريد هذه الآية وما في معناها، كما في قوله عز وجل: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. الآية. ففي هذه الآية دليل على أن القصاص يكون بالنفس، ويكون أيضا في الأطراف، ويكون أيضا في الجراحات، وهذا بالإجماع. وأما قوله في الحديث القصاص، فالقصاص تعريفه يعني هو مأخوذ من القص، وهو تتبع الأثر، كما قال تعالى: فارتدا على آثارهما قصصا، يتبعون أثر ما كان قد مشوا عليه. وأيضا قال في اللسان: قصصت الشيء إذا تتبعت أثره شيئا بعد الشيء. ومنه قوله تعالى: وقالت لأخته قصي أي اتبعي أثره. والقصاص القود وهو القتل بالقتل والمساواة والمماثلة في الجراحات. المساواة والمماثلة في الجراحات. فالمفعول به يتبع ما فعل به فيفعل مثله. يعني إنسان قطعت يده اليمنى فتقطع اليد اليمنى بالمثل لا زيادة ولا حيث. وهكذا إذا فقأ عينه يفقأ عينه. هذا هو القصاص، أن يفعل بالجاني كما فعل في جنايته. هذا معنى القصاص. وقد بيّن الله عز وجل ذلك في كتابه في الآيات المتلوّات، النفس بالنفس، وهكذا العين بالعين، هذا في الأطراف، وهكذا في الجراحات، هكذا في الجراحات على ما دل عليه حديث أنس ابن النضر. هذا يقول هنا: والأرش، الأرش في اللسان، هو من الجراحات ما ليس له قدر معلوم، ما ليس له قدر معلوم. وقيل هي دية الجراحات، فهو اسم للمال الواجب على ما دون النفس، يعني في دية الجراحات. وللقصاص فيما دون النفس شروط اشترطها أهل العلم حتى يكون فيها هذا الأمر، يعني يتبع إذا كان العين بالعين أو الأنف بالأنف أو الأذن بالأذن، أو إذا كانت من الجراحات ما هو موضحة أو منقلة أو غير ذلك على ما سيأتي بيانه. هذا كله أوضحه أهل العلم في كتب الفقه، وأنه لا بد من ذلك، أن يكون في أول شرط من شروط ذلك أن يكون عامدا في جنايته، متعمدا، أن يكون متعمدا، مثلا يفقع عينه متعمدا، لا عن طريق خطأ أو شبه العمد، إنما متعمدا الجناية. وهذا هو رأي الجمهور، إذا تعمد الجناية فإنه يكون هناك القصاص، إذا لم يتعمد خطأ فإنه لا قصاص، أو شبه عمد كذلك لا قصاص. لماذا؟ لأنه في النفس بالإجماع لا يكون هناك قصاص، كذلك من باب أولى في الجراحات والأطراف، كما أنه ليس هناك قصاص في الخطأ ولا في شبه العمد، كذلك من باب أولى يدخل في ذلك إيش؟ الأطراف والجراحات. وهذا هو قول جمهور أهل العلم ومن حد. الثاني من الشروط التكافؤ بين الجارح والمجروح، فلا يقاد الكافر يعني مثلا لو أن مسلم للكافر من المسلم، فلا يقاد الكافر من المسلم، يعني هذا المسلم قطع يد كافر ذمي، هل يقاد به في هذه المسألة؟ هل يكون هناك قصاص؟ لا، كما أنه في الأصل في النفس ليس هناك قصاص، وألا يقتل كافر بمسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك في الجراحة. وهكذا الوالد من ولده لا يقتص من الوالد إذا قطع يد ولده أو فقأ عينه. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث: إمكان الاستيفاء من غير حيف ولا زيادة. إمكان الاستيفاء من غير حيف ولا زيادة، لقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فلو مثلا قطعت اليد من الكف فلا يقطعها من المرفق، عرفتم؟ ولو مثلا قطع رجله من القدم فلا يقطع من الركبة أو من الساق بالمثل. الرابع التكافؤ في الأطراف، فلا تقطع الصحيحة بالمشلولة. إذا كان هناك يد مشلولة قطعت، هي مشلولة أصلا، فهل تقطع يد الجاني الصحيحة؟ لا، هذا من الشروط، لأنها إيش؟ فيها زيادة على الطرف المجني عليه. وهكذا يعني، ولا الكاملة بالناقصة. مثلا واحد عنده يد فيها كم؟ 3 أصابع فقط، وذاك يد كم فيها؟ 5 أصابع. فهنا يعني إذا قطعت يد هذا الجاني تكون إيش؟ فيها زيادة. الخامس الاشتراك في الاسم الخاص، فلا تؤخذ اليمنى باليسرى، ولا تؤخذ الضرس بالثنية. الثنايا هي مقدمة الأربع الأسنان، مقدمة الفم من أعلى وأسفل، هذه في الأطراف. ويشترط في الجراحات لجواز القصاص في الجراحات على ما سبق انتهاؤها إلى عظم. واحد جرح رجل في ساقه، وهذا الجرح قطع اللحم وصل إلى إيش؟ إلى العظم، لكن ما هشم إيش؟ العظم، إنما وصل إلى العظم، بان العظم. تسمى موضحة، يسموها إيش؟ موضحة. كذلك في الرأس، شجه في رأسه أو في وجهه وبان العظم ولكن لم يخدش، يسمى هذا إيش؟ موضحة. فقالوا هذا إيش؟ قالوا هذا ينتهي إلى عظم، إذن فيه القصاص، فيه القصاص. أما إذا كانت هشمت العظم أو منقلة، يعني دخلت في العظم أيضا، فهذه لا يدخل في هذا. يقول ويشتري القصاص في الجروح زيادة على ما سبق انتهاءها إلى عظم، كجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم، وكالموضحة في الرأس أو وجه، لقوله تعالى والجروح القصاص. سيأتي الكلام إن شاء الله على هذه الأمور في الحديث في كتاب الديات، يعني تفصيل أكثر، وكم مقدار الدية في كل هذه الأمور. فهذا يعني خلاصة ما يأتي كلام في القصاص، خلاصة الكلام في القصاص. وسنقرأ الآن شرح الشارع على حديث أنس. قال الشارع رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن الربيع بضم الراء والباء والموحدة المفتوحة فمثنات تحتية مشددة مكسورة، أخت أنس ابن النضر، عمن أنس بن مالك، أنس بن مالك ابن النضر، فهذه أخته بنت النضر عمته، أي عمة أنس بن مالك، وهي غير الربيع بنت معوذ، يعني الراوي هو أنس بن مالك يروي عن عمته، والذي تكلم وأقسم أنس بن النضر أخوها. هكذا يقول: أي عمة أنس بن مالك وهو غير الربيع، وهي غير الربيع بنت معوذ، ووقع في سنة البيهقي بنت معوذ. قال مصنف: هو غلط، كسر ثنية جارية أي شابة من الأنصار كما في رواية، فطلبوا أي قرابة الربيع إليها، أي إلى الجارية العفو فأبوا، فعرضوا الأرجاء فأبوا، إلى آخر الرواية. قال: فيه مسائل، الأولى أنه دليل على وجوب الاقتصاص في السن، وجوب الاقتصاص في السن كما في قوله تعالى والسن بالسن. قال: فإن كانت بكمالها فهو مأخوذ من قوله تعالى والسن بالسن، وقد ثبت الإجماع على قلع السن بالسن بالعمد، وأما كسر السن فقد دل هذا الحديث على القصاص فيه أيضا، عندنا أن يقتلع السن تماما، يخرج السن، وعندنا أن يكسر السن، فهل يكون القصاص أيضا في السن المكسور؟ هذا بالإجماع إذا قلع السن. طيب إذا كسر ما قلع رأسا ومن أساسه، فيكون هنا هذا الحديث دل فقد دل هذا الحديث على القصاص فيه. أيضا قال العلماء: وذلك إذا عرفت المماثلة وأمكن ذلك من دون سراية إلى غير الواجب. لكن إذا كان القصاص سيسري إلى غير الواجب بأن يزاد فلا فلا. وقد سينقلون: وذلك إذا عرفت المماثلة وأمكن ذلك من دون سراية إلى غير الواجب. قال أبو داود: قلت لأحمد يريد قلت لأحمد يريد ابن حنبل كيف في السن؟ قال: تبرد، أي يبرد من سن الجاني بقدر ما كسر من سن المجني عليه. وقال بعضهم: الحديث محمول على القلع، وأنه أراد بقوله كسرت قلعت وهو بعيد. قال: وأما العظم غير السن فقد قام الإجماع على أنه لا قصاص في العظم الذي يخاف منه ذهاب النفس. لماذا؟ لأنها سيسري إلى النفس، إلى أعظم من الجناية. وأيضا بينه وبين العظم في غير السن عصاب ولحم فيزيد إذا أرادوا أن يكسروا هذا العظم. إذ لم تأتي فيه المماثلة بأن لا يوقف على قدر الذاهب. وقال الليث والشافعي والحنفية: لا قصاص في العظم غير السن، لأن دون العظم حائلا من جلد ولحم وعصب فيتعذر معه المماثلة، فلو أمكنت لحكمنا بالقصاص، ولكن لا نصل إلى العظم حتى يناله ما دونه مما لا يعرف قدره. وهذا ماشي على الأصل الذي قرر. المسألة الثانية: قوله أتكسر ثنية الربيع ظاهر الاستفهام الإنكار. يعني الآن أنس بن النضر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص أنكر: أتكسر ثنية الربيع؟ استعظم هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هنا الاستفهام للإنكار، وقد تؤول أو وقد تؤول بأنه لم يرد به رد الحكم عليه السلام، لم يرد به رد الحكم والمعارضة، وإنما أراد أن يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم طلب الشفاعة منهم. يعني كأنه يقول: كيف تكسر؟ يعني حاول يا رسول الله، يعني ما أنكر، وإنما يا رسول الله اشفع لنا عندهم. والأول أقرب أنه استفهام إنكاري، أنكر أن يكون ذلك، وليس من أجل رد الحكم، ليس من باب رد الحكم، وإنما وقع هكذا. يقول بأنه لم يرد به رد الحكم والمعارضة، وإنما أراد أن يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم طلب الشفاعة منهم، وأكد طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم بالقسم. وقيل بل قاله قبل أن يعلم أن القصاص حتم، وظن أنه يخير بينه وبين الدية أو العفو، ويرشد إليه قول ويرشد إليه قوله في جوابه: يا أنس كتاب الله القصاص. يعني أنه كان يجهل هذا الحكم، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا، القصاص لا بد منه أو القصاص. وقيل إنه لم يريد الإنكار، بل قاله توقعا ورجاء من فضل الله أن يلهم الخصوم الرضا حتى يعفو أو يقبل الأرش، وقد وقع الأمر على ما أراد. وفي إلهامهم العفو وفي تقريره صلى الله عليه وسلم على الحلف دليل على أنه يجوز الحلف فيما يظن وقوعه. يعني حلف أنس بن النضر والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، وأهل المجني عليها يسمعون، فلما رأوا تصميمه وأقسم أبر الله قسمه. كيف أنقذف في قلوبهم الرضا بما أراد فعفوا، الرضا بما أراده أنس فعفوا عن القصاص. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا، وقد كانوا مصممين على ألا يعفوا، قد حاولوا لكن صمموا، لكن لما رأوا شدة أنس في هذا الأمر وألا تكسر ثنية أخته، قذف الله في قلوبهم أن يسامحوا هذا ويرضوا بغير القصاص. قال المسألة الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص، المشهور فيه الرفع كتاب الله، ودخل في مسألة نحوية. وفي قوله: إن من عباد الله من لو أقسم إلى آخره، تعجب منه صلى الله عليه وسلم بوقوع مثل هذا من حديث أنس على نفي فعل الغير وإصرار الغير على إيقاع ذلك الفعل، وكان قضية ذلك العادة في أن يحنث في يمينه، فألهم الله تعالى الغير العفو فضر قسم أنس، وأن هذا الاستفاع واقع إكراما من الله تعالى لأنس ليبر في يمينه، وأنه من جملة عباد الله الذين يعطيهم الله جل جلاله أربهم ويجيب دعاءهم، وفيه جواز الثناء على من وقع له مثل ذلك عند أمن الفتنة عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وأنس يستمع، وهذا فيه إيش؟ نوع ثناء ونوع مدح ومنقبة ويقالها في وجهه، وهذا فيه جواز المدح في الوجوه، لكن متى؟ إذا أمنت الفتنة، إذا علم من نفسه الممدوح أنه ما يغتر، أنه ما يغتر، وهذا قليل نادر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم العام: احثوا في وجوه المداحين أو على وجوه المداحين التراب. ولما سمع الرجل يمدح صاحبه أمامه قال: قطعت عنق صاحبك، قطعت عنقه، يعني بكثرة المديح والثناء، وهذا مشاهد. فكثير من خيار الأمة لما فيما نحسبهم يكره هذا، ما يرضى هذا. الإمام ابن باز رحمه الله مدحه رجل عامي، مدحه قال: سيحاسبك الله على ما تقول. تأثر، قال له: تأسف كذا، وتكلم بكلام كله تواضع وخوف من الله سبحانه وتعالى، ثم قال: وهو سيسأله الله عن كلامه، هذا أمام الناس سيسأله الله عن كلامه، عفى الله عنه وعنه. وهذا كلام مؤثر جدا. الشيخ الألباني لما مدحه المقدم وأنه علامة بكى بكاء مريرا أمام الناس، ما تمالك نفسه، قال: ما أنا إلا طويلب. الشيخ ابن عثيمين لما مدحه ذلك بقصيدة قال: ما دام فينا ابن عثيمين، قال: ما عندك إلا هذا، لا غير هذا، خرب الوزن، خرب القصيدة. وذكر ابن صالح أيضا قال: لا أبدا. وقعد قاعدة عظيمة جدا، وهي أن الناس إذا صاروا على مثل هذا تعلقوا بالأشخاص، قال: لا تعلقوا الناس بالأشخاص، علقوهم بالكتاب والسنة، علقوهم بالكتاب والسنة، لأنهما فيهما العصمة، وهما الباقيان، الأشخاص يذهبون فييأس الناس، والأشخاص يتغيرون فيضل الناس، فلا يعلق الناس بالأشخاص مهما على كعب الرجل، مهما ارتفع، مهما بلغ علمه، لا تعلق الناس بالناس، إنما علقهم برب الناس. وفي موت النبي صلى الله عليه وسلم موعظة عظيمة، موعظة عظيمة في هذا الصدد، مات النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان التعلق يكون بالأشخاص لخلد الله نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن مات النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول مات. قال عمر: من قال أن الرسول مات سأذبه بشيء بهذا. قام أبو بكر الصديق وزجره وقال: ترى الآية إنك ميت وإنهم ميتون، قال كأنه ما سمع الآية إلا ذاك اليوم. من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وتلا الآية خلاص، صلوات الله وسلامه عليه. أبو بكر مات، نعم، وعمر مات، الصحابة خيار الأمة ماتوا وهم خيار الأمة. طيب الأئمة الأربعة ماتوا، المجددون في كل عصر ماتوا، هل ذهب الدين؟ الدين باقي، لكن الله يصطفي من يشاء من عباده لنصرة هذا الدين. فأنت لا تتعلق بالأشخاص، ما تتعلق، الحي لا تؤمن عليه، خاصة الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أما من مات على الحق الحمد لله، هذا إمام والحمد لله أنه مات على الحق، ومع ذلك إن وجدنا في كتابه أو في شريط شيء يخالف الكتاب والسنة ما نتبعه. فكيف بالحي الموجود والذي لا تؤمن عليه الفتنة؟ انتبهوا، هذا موضع زلل وقد زل به كثير ممن نظن به أنه من خيار الناس، يأخذون كلام العالم كأنه وحي منزل. لا، كلام العالم كغيره من العلماء، كل يؤخذ من قوله ويرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنحذر من هذه الدسائس التي دخلت على كثير من طلبة العلم اليوم. نسأل الله أن يثبتنا على دينه، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ مقبل كان يمدح ولا ينكر، فهو محمول على هذا والله أعلم، أنه كان إيش ما عنده الدنيا هذه ما تساوي عنده شيئا. وقد قال أنا رفعت فوق قدري وأنا لا أساوي بصلة، كذا كان يقول، هذه كتبتها من فيه رحمه الله. ودائما يقول هذا الكلام، هذا ليس لا بفصاحتنا ولا بكثرة علمنا ولا بكثرة أموالنا، ولا هذا أمر أراده الله. دائما حفظناها من كثر ما يرددها الشيخ رحمه الله.
السنة
نعم، نقول ما نأتي بلدة إلا وقد سبقتنا إليها السنة، قال السنة هي لا شك الطريق رحمه الله.